كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة محاضرات آداب طالب العلم من ضمن محاضرات الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم النافع ومن أهل العلم والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ما شر الأحباب، تعرفون أننا كنا نتحدث عن آداب طالب العلم في جوانب كثيرة. أخذنا ما يتعلق بآداب طالب العلم في نفسه، ثم بعد ذلك عرجنا على آداب طالب العلم مع شيخه وأستاذه، وقلنا أن هذه الآداب ذكرها الشيخ بدر الدين ابن الجماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. كم ذكر من أدب في آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه؟ كم أدب؟ 13 أدبا، بارك الله فيكم. الحقيقة أنا من خلال يعني ممارستي لمهنة التعليم ومن خلال تعاملي مع الطلاب أجد تفاوتا كبيرا بين الطلاب في هذه الآداب. هناك ما شاء الله يعني طلبة يعني حريصون جدا على التحلي بالآداب، وتحس منه يعني الخلق الجميل، تحس منه التقدير، وتحس منه الاحترام، وتحس منه يعني اهتمامه بهذا الجانب. وهناك صنف آخر من الطلاب سبحان الله يعني لا تشعر منه هذا الأمر، بل إنه يعني يحتاج إلى أن يراجع نفسه في هذه المسألة. والذي يعني أحب أن أقوله عشر الأحباب، وهو أن تأدب الطالب مع شيخه هو بمصلحة من؟ هو بمصلحة الطالب، وهو بمصلحة الشيخ أو الأستاذ، هو يعني أولا وآخرا بمصلحة من؟ بمصلحة الطالب نفسه، يعني في مصلحته من عدة نواحي، من ضمنها أنه يكون متصفا بالخلق الجميل من هذا الجانب، من ضمنها أنه يكسب على ذلك حسنات، يعني لأن الخلق الحسن يعني له من الحسنات نصيب، من ضمنها أنه تتهيأ له الفرص أكثر وأكثر في طلب العلم، ومن ضمنها اعتناء شيخه وأستاذه به. فهذه يعني من جملة الفوائد التي يحصل عليها طالب العلم حينما يتأدب بهذه الآداب الجميلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتأدب بها. وأحب أن أذكر وأقول أن هذه الآداب لا يخاطب بها فقط يعني طالب العلم الصغير، بل الصغير والكبير، والإنسان ما دام في هذه الحياة هو طالب للعلم وطالب العلم، حتى العالم المتبحر الذي وصل قدرا كبيرا فإنه من علمه ومن فقهه ومن فهمه أنه يتزود في حياته من طلب العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعلم الخلق وأفهم الخلق، ماذا قال؟ يعني قال له ربه سبحانه وتعالى، قال وقل ربي زدني علما. هذا من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن دعونا معاشر الأحباب نتابع هذه الفوائد الجميلة أنا لن أقف عند الفوائد التي أخذناها أو نقول عند الآداب التي مرت بنا، ولكن سنتابع. أخذنا الأول وأخذنا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هذه كلها مررنا عليها. سنبدأ إن شاء الله من الأدب السابع في جملة آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه. طيب أعطوني بس يعني ثواني معدودة حتى نصل إلى الأدب الذي نريد دراسته في هذا اليوم وما بعده. الأدب السابع تفضلا، من يتكرم بقراءة هذا الأدب وباختصار كما تعودنا، يعني تكون القراءة فقط لأوله، عندنا تفضل ثم بعد ذلك
الأدب السابع. ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان.
طيب يكفي إلا باستئذان، يكون هنا هذا هو خلاصة الأدب. خلاصة الأدب إذا ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان. إذا في مجلس عام، والمجلس العام يكون مفتوحا لمن أراد الدخول ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى استئذان. فقد يكون الأستاذ أو الشيخ مشغولا بإلقاء المعلومات، مشغولا بالتعليم، والمجلس مفتوح، فهنا لا حرج في الدخول من غير استئذان إذا كان مجلس عام. أما في غير المجلس العام وهو مراد بدر الدين من الجماعة في سياقه لهذا الأدب، قال في غير المجلس العام إلا باستئذان، يعني يكون الدرس قد انتهى. قد يكون الشيخ في بيته أو في المسجد أو في مكان الدراسة، مدرسة أو جامعة أو غيرها، في مثلا مكتبه، في مجلسه، يعني في حالة خاصة. إذن هنا لابد من إيش؟ لابد من استئذان. قال سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره فلا بد من الاستئذان. ومعلوم أن الاستئذان من الآداب الإسلامية التي يعني تتطلب من كل يعني داخل إلى مكان غير عام هنا يتطلب منه الاستئذان. قال فإن استأذن، هنا سيتطرق إلى آلية الاستئذان كيف تكون. طبعا في بعض التفصيلات يعني الدقيقة أنا لم أحب أن أريدها هنا، لكن يعني أوردت الأدب هنا مختصرا. قال فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ، استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له وصرف، يعني استأذن والشيخ أو الأستاذ علم بهذا الإذن، سمع. إن كان طرقا بالباب قد سمعه، إن كان نداء فقد سمعه، ولكنه ما أجابه. إذن يفهم من ذلك، يفهم منه أنه لم يأذن لهذا المستأذن بالدخول عليه. إذن ماذا يتطلب بعد ذلك؟ قال انصرف ولا يكرر الاستئذان. فإن تكرار الاستئذان مع علم الشيخ والأستاذ به يعد خلافا لحسن الأدب، إذا كأنه يعد من الإلحاح، يعني كأنه يقول له قل لي أدخل أو قل لي تفضل. خلاص ما دمت تعلم أن شيخك أو أستاذك قد سمع استئذانك وعلم بمجيئك ولكنه لم يجبك، فافهم أن معنى ذلك انصرف، فلينصرف. ولكن أنا أحب أن أضيف هنا أمرا، ينصرف ولا يكون في نفسه شيء. واضح؟ يعني ما يكون في نفسه حزازة، ما يزال يقول إيه والله الشيخ ما سمح لي، ما يبيني أدخل، ما هو راضي إني أتفضل. طيب اعذره، مشغول في دورة المياه وانت بكرامة يأكل طعاما عند بين أهله، هذه كلها أعذار. إذا يعني يلتمس له ماذا؟ يلتمس له العذر في عدم السماح له. قال ولا يكرر الاستدلال وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستدلال فوق 3 مرات. يعني إن كان والله يمكن الشيخ ما سمع ندائي أو ما سمع طرقي على الباب أو ما سمع استدلالي أيا كانت نوعية ذلك الاستدلال، يكرر الاستدلال كم؟ 3 ولا يزيد على ذلك، ولكن بشرط أن يزيد قليلا قليلا في حدة الاستئذان من أجل أن يتأكد من سماع الشيخ استئذانه. واضح؟ طيب يقول لا يزيد على 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. طبعا الحلقة هي ما كان في البيوت حلق الاستئذان، اليوم فيه إيش؟ فيه الجرس، ها؟ يعني لا يزيد عن 3 رنات في الجرس، وصوت الجرس ما شاء الله يبلغ أكثر مما تبلغ الحلقة، لأن الجرس يكون صوت يكون مصدر صوته في الداخل وليس الخارج، فصوت الحلقة يكون من بر من الخارج ويعني يصل إلى الداخل. وليكن طرق الباب خفيفا بأدب. شوف يقول لك بأظفار، شوف هذا من دقائق الاستئذان، يقول لك في البداية في إيش؟ بأظفار الأصابع، بالأظفار أخف، هذه درجة الأولى. طبعا لا يلزم أن يكون الاستئذان بهذه الطريقة، لكن على كل حال هذه درجات يذكرها يعني السلف بناء على ما كان معتادا عندهم في ذلك الزمان. يكون بأظفار إيش؟ الأصابع، هذا الخبر، ثم بالأصابع يعني يكون درجة أعلى شوي، ومنه الجرس رنة خفيفة، الرنة الثانية تكون إيش؟ أشد شوي أو أطول. الجرس في يعني تقدر تطول وتقدر تقصر، لكن البداية رنة خفيفة، أو يعني تكون بداية رنة بداية مرة ثانية رنتين وراء بعض، يعني حتى الرنتين وراء بعض تعتبر يعني هي وحدة من وحدات الاستئذان، ثم بالحلقة قليلا قليلا. إذا المسألة إيش؟ تدرج بالأظفار، بالأصابع نفسها أقوى شوي، وبعدين إيش؟ ها؟ بالحلقة بحيث يكون يعني أقوى. وإذا أذن وكانوا جماعة، طيب أنا الآن مسألة انتهينا عن مثل الاستئذان، جت مرحلة إيش؟ الدخول. الآن قد يكون الداخل واحد وقد يكون جماعة، أيضا المسألة هذه فيها أدب لطلبة العلم، فإذا كانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول، يدخل الأفضل أو الأسن، الأفضل علما، الأفضل مكانة، يعني الأفضل الأكبر سنا، بالدخول والسلام عليه، ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل، حتى من يليه ومن يليه ومن يليه يكونون إيش؟ بالأفضلية. وهذا من حسن الأدب، وأستطيع أن أقول أيضا من دقائق الأدب لطالب العلم، من دقائق الأدب لطالب العلم. وأقول يا أحبابي ترى سبحان الله يعني الاهتمام بهذه الأمور ولو أنها يسيرة والله فيها تربية للنفس، فيها تربية للنفس، فوق أن في أن أيضا فيها زيادة إيش؟ ها؟ زيادة في العلم. طيب إذن نشوف بعد وشو وبعدين، وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما. طبعا إذا جاء زائر الشيخ من الأفضل ألا يأتي رثا متسخا عليه رأي يعني ريحته كريهة، بل يأتي بهيئة حسنة. طبعا لا يبالغ في ذلك، ولكن يأتي بهيئة مقبولة، بثياب نظيفة ريحة طيبة، وبخاصة إذا كان عند الشيخ جماعة، أو إذا كان عنده مجموعة من الطلاب، أو كان في حلقة، لأنه خاصة ما يتعلق بريحتك تؤذي الآخرين، ولا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة، مجلس الذكر والاجتماع في العبادة، أو لا أن يتهيأ له الإنسان وأن يكون على أفضل حال. ومتى دخل على الشيخ في غير مجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا؟ أيضا يا أحبابي، ترى هذه فيها دقيقة بعد مهمة، فسكتوا على الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك، أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث فليسلم ويخرج سريعا. طيب خلوا نشوف مش المقصود هالكلام. يقول إذا دخل والشيخ عنده ناس يتحدثون ولما دخل عليهم سكتوا، يعني عندهم يتحدثون بكلام لا يريدونك أن تسمعه، سلم واخرج. واضح؟ ها؟ خلاص افهمها من نفسك. أو دخل الشيخ يصلي أو يذكر الله أو سكت ولم خلاص، يعني مثلا مشغول صلي لا تقطع عن صلاته، السلام عليكم ويخرج. جلس يذكر الله، يتلو القرآن، يتلو كتاب الله، لا تشغله أيضا، إلا إن كان أنه هو الذي هو الشيخ لا يمانع في ذلك ويرغب منك أن تجلس، هذا شيء ثاني. لكن لأنك جئته على غير موعد وجدته على هذه الحالة، يقول بدر بن جماعة فلينصرف سريعا. أيضا ويقول إذا جاء، إذا جئت وجلست عنده والشيخ سكت، ما بدأ يأخذ معك بالحديث ويعطي، وش يدل عليه؟ يدل على كأنه لا يرغب ببقائك. ماذا تعمل؟ تسلم وتنصرف سريعا. هذه كلها سبحان الله آداب جميلة. أنا أسألكم بالله عليكم سؤال، هل طلاب العلم في هذا الزمان يراعون مثل هذه الآداب؟ ها؟ أنا أعطيكم يعني سيأتينا إن شاء الله يعني بعض الأشياء بنذكر على مواقف عملية، بذكر مثلا في الطلاب اللي أحيانا يعني تحصل منهم بعض المواقف اللي تدل على هالأشياء دي. طيب قال فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وهذا ما ذكرته، إلا قال له يجلس يجلس، يعني مثلا افرض أن يصلي وأشار إليه بأن يجلس، خلص يفهم منها أن يجلس حتى يفرغ من صلاته، أو كان يقرأ وفرغ قال له يجلس، أراد أن يصرف قال له يجلس، إذن هذا ما في إشكال، يعني رغب منه أن إيش يبقى. وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك. طيب فرغنا انتهينا، دخل طالب العلم وجلس عند الشيخ وتحدث معه، برضه لا ينسى أنه لا يطيل المكث، لا ينسى أنه لا يطيل المكث عنده، إلا أن يأمره الشيخ بالبقاء وإطالة المكث لمصلحة ما، لمدارسة أو مذاكرة أو نحوها. تعالوا بنا نشوف. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره ولا يطرق عليه ليخرج إليه، إذا حضر ليكن حضر في المجلس المعتاد اللي يجلس فيه الشيخ لكن ما هو موجود، شو يسوي؟ ينتظر، ما يروح يدور وين راح، يدور عليه يطرق عليه البيبان كأنه في غرف، كان في غرفة ولا في دورة مياه ولا في مطبخ ولا في كذا ولا في كذا، يستعجله بالخروج؟ لا، فلينتظر. وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ. فقد روى، تعرفون قصة ابن عباس رضي الله عنه، كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ عباس وهم فقط باب زيد بن ثابت، أنت يعني هذا منهجه ودابه، يقول: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ويقول ابن عباس في رواية أخرى، يقول: كنت آتي الرجل فيقال لي إنه قائل أو نائم، يجي بيسأل عن حديث في معلومة، يقول: فأجلس عند بابه فأتوسد ردائي عند بابه تسفي علي الريح حتى يخرج فيراني. سبحان الله، ابن عباس على فضله وجلاله في قدره ينتظر العالم، ينتظر الرجل عند الباب برا في الشارع مع شدة الحر، وتسفي علي الريح، هواء وشمس وغبار وتراب مع الهواء، يقول تسفي علي الريح، بمعنى تذر عليه التراب، أليس كذلك؟ ويدل على ذلك أنه يمكث بكثا طويلا. ليش؟ يقول أتوسد ردائي، توسد ردائه من طول المقام حتى يخرج فيراه ذلك، ما يستعجله في الذهاب إليه، وهو على جلالة قدره. لو أراد أن يستعجل من جاء إليه لا لبى وجاء إليه، ولا يطلب من الشيخ قراءه في وقت يشق عليه فيه، لا يطلب من أن يعلمه في وقت يشق على الشيخ والأستاذ ذلك، أو لم تجر عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره. وإن كان رئيسا كبيرا لا يقول: والله أنا ما أستطيع أني أدرس مع الطلاب هؤلاء، أبيك تخصص لي وقت خاص. هل ينبغي مثل ذلك؟ طبعا ما ينبغي. ولو كان ذا مكانة عالية وذا جاه وذا شرف وذا سلطان، أيا كان، الناس في طلب العلم سواسية. قال: وإن كان رئيسا كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، على الكل، حمق على الشيخ وحمق على الطلبة وحمق على العلم، حمق على الشيخ لأنه يريد أن يخص الوقت الخاص، حمق على الطلبة لأنف أن يجلس مع مجموعة الطلاب ويتعلم، والعلم لما لا يقدر العلم الذي يتعلمونه سويا، بل يريد أن ينفرد بهذا العلم. طيب، الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه. إذن هو الآن مجلس علم في الدرس، كيف تكون الجلسة؟ تكون الجلسة بأدب وخضوع. طبعا اليوم الجلوس على إيش؟ على الكراسي، صح ولا لا؟ حتى الكراسي لها أدب في الجلوس، صحيح؟ يعني على سبيل المثال في بعض الطلاب وخاصة الصغار، تجده مثلا يرفع الكرسي إلى الخلف ويتسند به على الجدار، أو تجد يضع الكرسي على الجنب ويجلس يعني عليه يعني بشكل غير طبيعي، وبعضهم يقلب الكرسي قلبا ويضع وجه الكرسي إلى الخلف ويجلس عليه بطريقة غير صحيحة، بحيث أنه يتكئ بيديه على ما يفترض أن يتكئ عليه إيش؟ عليه بظهره، إلى غير ذلك من الجلسات التي لا تليق. ولكن يعني في السابق كانت جلسات طالب العلم عند الشيخ كانت إيش؟ ها؟ كانت بجلوس على الأرض، يعني لها لا طلت يجلس متربعا محترما، ما يمد رجليه، ما يميل بجسمه، ما يضطجع، ما يتك بيده إلى آخره من يعني أنواع المخالفات في الجلوس. ويقبل بكليته عليه، يعني يعطيه حواسه كلها، سمعه وبصره اتجاهه لشيخه وأستاذه من أجل أن يفهم ما يقال عنه، متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. تغفل وتسهى وتسرح تصد وتقول يا أستاذ ما فهمت أعد الكلام، هذا ما ينبغي. نعم أنت أصغيت ولكنك ما فهمت، بذلت جهدك لتفهم ولكنك لم تستطع، هنا لا مانع من طلب الإعادة مع الاعتذار، مع الاعتذار. والله يا شيخ أنا عفوا ركزت لكنني لم أتمكن من فهم المسألة، تكرما إذا ما عليك حرج، تكرما إذا وقتك اسمح، تكرما إذا يعني تفضلا منك لو أعدتها، لو أعدتها، يعني من هذه العبارات. ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله. اجلس وهو جالس عند الشيخ، أو التفت في الخلف، هذه كلها يعني حركات لا تليق وتدل على إيش؟ تدل على الانصراف عن الشيخ وعدم الانتباه له. قال أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، وبخاصة يتأكد هذا الأمر عندما يكون الشيخ يخاطب الطالب مباشرة. ففي هذه الحالة يعني من سوء الأدب أن الشيخ أو الأستاذ يخاطبك وأنت تلفت يمينا يسارا أو ترفع رأسك أو تطمن رأسك يعني من غير حاجة أو غير ذلك، بل المطلوب الإصغاء وتوجيه يعني الحواس إلى الشيخ. ولا يسند ظهره بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درب زين أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، كل هذه أنواع جلسات لا تليق بطالب العلم. ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يضحك لغير عجب. فالضحك من غير سبب من قلة الأدب، الضحك من غير سبب من قلة الأدب. ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت ألبتة، يعني إن مر عليه ما يضحك قسرا وقهرا ولم يستطع أن يعني يمنع ذلك من نفسه فليكن تبسما لا قهقهة، تبسما لا قهقهة. وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. التثاؤب أولا إذا استطاع رده فليفعل، وإن لم يستطع يستر فاه على الأقل، لأن يعني فتح الفم هكذا أمام الناس أمام الزملاء يعني هذا يعني ليس من الأدب. عن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تهدي، هذه جملة من الآداب التي ساقها علي في هذه المقولة، من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتاب. طيب هنا ولا تقولن فلان، يعني واحد هو بس يتحدث عن مسألة قد تكون مسألة خلافية، والله يا شيخ فلان قال غير ما تقول، هذا ليس من الأدب، يعني من باب الاعتراض على الشيخ وعلى الأستاذ وعلى المعلم. والله لا يا شيخ ترى ما قلته خطأ، الصحيح هو ما قاله فلان. وإن كان خطأ الخطأ ينبغي تصحيحه، ولكن لتصحيح الخطأ آلية وأدب ينبغي أن يسلكها. ولا تغتابن عند وحدا، لا تغتاب أحد لا عنده ولا عند غيره، لا عنده ولا عند غيره، والغيبة محرمة لا تجوز. ولا تطلبن عثرته، وإن زلق بنت معذرته. لا تطلبن عثرته يعني تبحث عن يعني غلطاته وسوءاته، وإذا غلط اقبل عذره، وعليك أن توقر الله توقره لله تعالى. احترام العالم وتوقيره ليس لشخصه ولا لمنصبه ولا لدرجته، ولكن احترامه لماذا؟ يكون لما عنده من العلم، لما يحمله من العلم. إن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، يعني والجالس عند الأستاذ لا اللي جنبك تسر له بقول بينك وبينه، ما ينبغي، ليس من الأدب. لا ينبغي أن تسار أحدا بشيء أيا كان في مجلسه. ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إذا كسل بمعنى أنه تعب، إذا تعب لا تلح عليه يعني في الاستمرار أو في العطاء. الإنسان له طاقة وله حدود، فربما أنه يعني في حال ما لا يستطيع أن يواصل. ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. اعتبره كالنخلة، يجلس تحت النخلة ينتظر بس بدأ يسقط منها الرطب، فإذا سقط أكل واستفاد. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، جملة من الآداب اللي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيوة تعال بنا نأخذ التاسع تكرما، معليش اليوم سامحونا ما أعطيناكم فرصة، يعني تفضل. أقول اليوم ما أعطيناكم فرصة أكبر لأن سبحان الله كان الحديث يأخذ بعضه بعضا، بعض المواقف نحب نعلق عليها فراحت فرصة عليكم، لكن خيرها بغيرها. تفضل.
الأدب التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان.
أن يحسن خطابه مع الشيخ قدر الإمكان، قدر الإمكان. هنا الآن بدر الدين بن جماعة رحمه الله سيضرب لنا أمثلة في يعني هذا الأمر، يقول ولا يقول له لما. طبعا هذا ليس يعني على ليس على إطلاقه، مثلا هو يعطيك معلومات كذا لا تقول له لما هذا كذا، طبعا الاستفهام عند العلم مطلوب، لكن أحيانا تكون لما هذه من باب إيش؟ الاعتراض، من باب الاعتراض والانتقاد، فهذا هو المنهي عنه. أما الاستفهام سواء بلما ولا لماذا ولا كيف ولا غيرها من أجل مزيد من العلم فهذا ليس فيه شيء، هذا أمر مطلوب. ولا لا نسلم، هذه صح، يعني قال مسألة تقول له عفوا يا شيخ لا نسلم لك بهذا، لا أيضا ليس من الأدب، ليس من الأدب. وإن كنت أيضا بهذه المسألة لم تقتنع فليس هذا هو الأسلوب الملائم إيش لبيان الموقف، بل هناك أساليب أخرى. طيب ممكن خلوني أضرب مثال كيف. لنفرض أن هناك مسألة وأنت لم تقتنع أو يعني لم ترضى بالتقرير الذي وصل إليه الأستاذ فيها في هذه المسألة، ممكن تقول له يا شيخ حفظك الله ما رأيك لو كان الأمر كذا وكذا، فكأنك أنت إيش تبين له وجه آخر، ولكن طريقة طرحك لهذا السؤال كأنك تريد أن تستفيده منه، أنت نبهت الوجه الآخر ولكن العرض كأنك تريد أن تستفيده إيش منه. قد يكون الشيخ مثلا غافل عن هذه المسألة، صح ولا لا؟ فهنا ينتبه وربما يرجع عن القول الذي قرره من قبل إلى ما نبهته أنت إليه، فتكون أنت وصلت إلى ما تريد ولكن بأسلوب مفيد بأسلوب جميل. طيب ولا من نقل هذا؟ يعني جاب لك معلومة روى لك، طيب من تعال من قال هالكلام؟ من الذي نقل هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ يعني كأنك تريد كأنك لم يعني غير واثق من قوله وتريد أن ينسب لك من قال هذا القول، ربما أنه اختصر المعلومة اختصارا وأعطاك المعلومة ولم يسق لك من قالها. ولكن أيضا أكرر وأقول أنه بالإمكان معرفة ما تريد بأسلوب أفضل وأجمل. قال ولا أين موضعه وشبه ذلك، فإن أراد استفادته، شوف هذا ما قلته، وإن أراد استفادته تلطف في الوصول لذلك، يعني إن أراد أن يستفيد يكون بالأسلوب اللطيف، بالأسلوب إيش اللطيف. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر. طيب هذه حالة، والله في مسألة قررها الشيخ أو الأستاذ والطالب يرى خلافها وبين له بطريقة أو بأخرى الوجه الآخر أو الصواب فيها، لكن الشيخ ما زال مصر على رأيه. ترى المسائل الخلافية يعني سائغة الاختلاف بين الناس، الشيخ يرى مثلا أن الصواب في هذا الأمر معه دليله وله رأيه، والطالب يرى هذا لأمر يراه من معلومة أخرى من مصدر آخر أيا كان. لكن إذا حصل هذا الأمر هنا الأدب يقول فلا يغير وجهه، يعني كما تقول يعني يقطب، يعني كان ما قبل ولا تراجع عن القول أو يعرض عنه كالمنكر، أو يقول خله يولي، أو معلومة يعني غير صحيحة، يعني لا يتصرف تصرفا يظهر منه يعني الإنكار ويعني بتقول الانفعال من هذا الأمر. قال وإن لم هنا قال أو يشير إلى غيره كالمنكر، مثل يشير إلى مثلا يعني كان ينبه الطلاب شوفوا وش يقول الأستاذ، شوفوا وش موقفه، هذه أيضا من القلف له. وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة، شيخ بعد بشر هو معصوم من الخطأ، صح ولا لا؟ قد يكون أخطأ لغفلة لسهو لكذا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، ولا غرابة في ذلك. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه، يعني بعض يعني الناس يعتادون فيما بينهم على نوع من الخطاب، لا يخاطب الشيخ بما اعتاده الناس في خطاباتهم، يعني مثل يقول ايش فيك او ايش بك، فهمت، سمعت، خلاص سمعت، تدري، نحو ذلك يعمل الألفاظ اللي يتداولها الناس بينهم. ولكن ينبغي أن يتحفظ عن هذه الألفاظ مع شيخه وأستاذه. يعني مثلا يقول له مثلا فهمت، خلاص فهمت، طيب دعوة ما هي يعني جدال وهوش، لا فهمت، نعم جزاك الله خير، فهمت، بارك الله فيك، شكر الله لك، سمعت، نعم حفظك الله، سمعت، جزاك الله خير. أليس يعني اللفظة واحدة ولكن طريقة إعطاء اللفظة إيش تختلف من شخص إلى آخر. وليتحفظ مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب بالناس كثيرا. مثلا يقول له شيخ أنت قلت، يعني مثلا واحد يخاطب أي أحد الطلبة يقول أنت قبل قليل قلت كذا وكذا، يعني فمن سؤال هذا لا ما قلت، كان يفاجئه يعني بهذا الإجابة. ينتظر حتى ينتهي الشيخ مما يريد قوله ثم يبين ما لديه. مثلا يقول له شيخ أنت قلت كذا وكذا، فيقول ما قلت كذا، فيقول له شيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا، فيقول لا أو ما هذا مرادي، يعني أنت مرادك في سؤالك كذا، لا ما أقصد هذا أنا. يعني هذه من سوء الأدب ولكن ينبغي أن يتلطف بها. بل طريقه أن يتلطف بالمعاصرة عن الرد على الشيخ، يعني الرد مطلوب لما يوجه لك سؤال، ولكن لا بد من التلطف بهذا الرد وعدم المعاصرة، يعني ما تكون شكلا عسر. طيب العاشر حفظكم الله،
تفضل. الأدب العاشر، إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه فقط.
بس بارك الله فيك، يعني الشيخ إذا صار يلقي فائدة أو الأستاذ أو يقول شعرا أو يعطي مثلا معلومة، ما يقول الطالب هذا سامعينه من قبل، عارفين الكلام من أول، والله مر علينا من قبل، لا، ولو كنت تعلم ذلك ولو كنت قد سمعته من قبل، لابد لك أن تصغي إصغاء المتعطش للفائدة المتطلع إليها من أستاذه وشيخه. أظن الأدب هذا واضح، وهذا من الأدب الجميلة التي يغفل عنها البعض. وحتى لو لم يتلفظ ولم يقل شيئا يدل على عدم على مثلا الإفادة بأنه يعرفها وسمعها من قبل، قد يتصرف تصرفا يوحي بهذا الأمر، الإعراض عنه أو مثلا تنزيل الرأس أو غيره أو غير ذلك، التصرف الذي يفيد أنه أعرض عن مثل هذه المعلومة. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. هذا يقول من عطاء، ولأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم بالحديث من الرجل، ولكن مع ذلك أصغي إليه، يعني الإصغاء هنا إيش؟ أدبا أدبا. قال أيضا وعنه قال: إن الشاب فيتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. حتى الشاب الصغير شوف من أدب عطاء رحمه الله، حتى الشاب الصغير الذي أصغر منه بكثير يقول يقول الحديث أسمع له ويسمع له ويصغي، وعطاء يعلم هذا الحديث قبل أن يولد ذلك الشاب، ولكنه إيش الأدب في طلب العلم. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه. معلومة تعرفها ما يحتاج أن تكرر السؤال عنها، شيء فهمته لا يحتاج أنك تكرر يعني أو تطلب إعادته، لأن ذلك فيه ضاعة للوقت وإضجار للأستاذ والشيخ. قال فإنه يضيع الزمان. قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. طبعا إعادة الحديث من غير حاجة، أما إعادته لحاجة ففيه فائدة. الطلاب إذا لم يفهموا فالإعادة مطلوبة، وهو أيضا من حسن التعليم، ولكن الإعادة من غير حاجة يعني ليست فيها فائدة. وينبغي ألا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قال. هذه مسألة يعني روح يسرح يذكر ينشغل مع جيرانه وبعدين يقول للأستاذ آيت والله أنا ما فهمت. أفهمت؟ ما هو ذنب الأستاذ وذنب من؟ ها؟ ذنب الطالب نفسه، هذا قلة أدب. نعم، وكما يعني قيل إذا كان يعني متأدبا وحريصا جادا قد ألقى يعني سمعه ويعني عقله للفهم ولم يستطع أن يفهم فلا مانع من السؤال بلطف لإعادة المعلومة. قال ثم يستعيد الشيخ ما قاله لأن ذلك إساءة أدب بل يكون مصغيا. هذا ما ينبغي أن يكون من طالب العلم، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه من الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال اللطيف. طيب الحادي عشر أقف عنده، فلنستكمل إن شاء الله عندنا الحادي عشر، عندنا الثاني عشر، عندنا الثالث عشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد.